أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المقدمات الوجودية تدخل كلها في محل النزاع، حتى ما كان منها مقدمة وجود للواجب المشروط. كل ما هناك أن مقدمة الواجب المطلق يكون وجوبها مطلقا كوجوب ذيها، وأما مقدمة الواجب المشروط فتتبعه في الاشتراط، ولا يصير وجوبها فعليا حتى يتحقق الشرط ويصير وجوب ذيها فعلية. إذن الواجب المشروط مقدمات وجوده تتبعه في الاشتراط، لكن هذا في غير مقدمة المعرفة. والمقصود من المعرفة هنا ليست المعرفة المرتبطة بالاعتقادات، بل معرفة الأحكام في الفروع التي يتوقف عليها أداء الوظيفة على وجهها، مثل معرفة أحكام الصلاة، أجزائها، شرائطها، موانعها، لكي يؤتى بها في وقتها على الوجه المطلوب شرعا وعقلا. هذه المعرفة هي مقدمة، من دونها لا يتم وجود العمل. إذا لم أتعلم ما يعتبر في الصلاة وأحكام صلاتي، لا يتحقق في محله مني صلاة تساوي الواجب والمأمور به. قد يتحقق صلاة ناقصة مشوهة، لكن ذلك الواجب من العمل لا يتحقق. فلا بد لتتحقق مثل الصلاة في محلها على الوجه الذي ينبغي أن تقع عليه بجميع ما يعتبر فيها، لا بد من تعلم أحكامها. هذه المقدمة هي من مقدمات الوجود كما قلت، ومع ذلك هي مستثنات مما قدمنا من كون مقدمات وجود الواجب المشروط تتبعه في الإطلاق والاشتراط. فهذه المقدمة بالذات لا تتبعه، بل تجب حتى من قبل وجوبه. لكن السر في أنها تجب من قبل وجوبه ولا تتبعه هو أن هذه المقدمة لو لم يؤت بها قبل تحقق شرط وجوب الواجب وقبل وجوبه بالفعل لأدى ذلك إلى فواته في محله، مثل الصلاة كما أشرت قبل قليل، إذا لم يؤتى بمقدمة تعلم أحكامها من قبل حلول وقتها وصيرورة وجوبها فعلية، فإنه إذا دخل الوقت لا يكون بحسب العادة متسعا لتعلم هذه الأحكام، خصوصا في مثل صلاة الفجر، صلاة الصبح، فإن وقتها قصير ولا يسعى لتعلم أحكام الصلاة. فإذا لم يتعلم قبل الوقت بحجة أنه قبل الوقت لا وجوب للصلاة فلا تجب المقدمة، باعتبار أن وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذيها، وهو له كالعلة للمعلول. فإذا لم يكن وجوب ذيها فعليا قبل الوقت كانت العلة منتفية، فكيف يوجد المعلول؟ فنقول حينئذ لا يجب التعلم ونتركه. فإذا دخل الوقت نقول الآن أصبحت الصلاة واجبة بالفعل لتحقق شرط وجوبها وهو الوقت، لكن المعلول وهو وجوب المقدمة لا يتحقق الآن، وذلك لفرض أنه بعد دخول الوقت وكونه ضيقة لا يسع التعلم، يكون التعلم غير مقدور فيسقط بالعجز. إذن قبل الوقت لا وجوب للصلاة لكي تجب مقدمة التعلم، بعد دخول الوقت وإن وجبت الصلاة لكن بسبب الضيق كان التعلم غير مقدور، وما ليس بمقدور لا يترشح عليه وجوب ولا يكلف به أصلا، لأن القدرة شرط في التكليف، فيسقط وجوب التعلم بالعجز، فلا يجب تعلم لا قبل الوقت ولا بعده بهذا البيان. إذا اعتمد هذا البيان تفوت الصلاة الواجبة، لأن كل ما تأتي به الآن وأنت جاهل بالأحكام وما يعتبر وما لا يعتبر لن يكون هو الصلاة الواجبة، سيكون شيئا آخر، فالواجبة تفوت. بما أن الواجبة تفوت فلا بد من التحرز من فوتها بتحصيل مقدمة التعلم حيث ينبغي، أعني ولو قبل الوقت. يبقى أنه لابد من توجيه وجوبها قبل الوقت، كيف تجب قبل الوقت وهي مقدمة، ووجوب المقدمة مترشح من وجوب ذيها، ووجوب ذيها غير فعلي قبل الوقت غير موجود، فمن أين جاء وجوبها؟ في الجواب يقول المصنف هذا ليس من باب الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، حتى يقال إن ملزوم هذه الملازمة وهو وجوب الشيء غير موجود، فمن أين جاء اللازم؟ بل السر وراء وجوب مقدمة التعلم والمعرفة قبل الوقت هو العلم الإجمالي، إذ نقول للمكلف علم إجمالي بوجود أحكام في هذه الشريعة مطلوبة منه ويجب عليه مراعاتها وتحصيلها لامتثالها. دائرة هذا العلم الإجمالي وأطرافه كل مورد يحتمل أن فيه حكما أو أكثر من أحكام الشرع خوطب به المكلف. ما دام عندي علم إجمالي بوجود أحكام في الشريعة، فكل مورد كل واقعة احتمل فيها حكم كان ذلك من الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي ومن الاحتمال في أطراف هذا العلم الإجمالي. ولا تبرأ الذمة من هذا المورد، أو فقل لا يخرج هذا المورد عن أطراف العلم الإجمالي، ويحرز أنه ليس فيه حكم من تلك الأحكام المعلومة بالإجمال، حتى يفحص المكلف في المورد عن الحكم المحتمل فحصا بالمقدار اللازم الذي يبرئ الذمة، بحيث إما أن يجد في نتيجة الفحص حكما أو أكثر فيعمل بما وجد، وإما أن لا يجد فيحرز بعد هذا الفحص أنه لا حكم في هذا المورد. وهذا المقدار المعتبر هو الفحص بمقدار اليأس، يفحص حتى ييأس، يفحص حتى يقول لو كان فعلا لهذا المورد فيما بين يدينا من أدلة ومدارك حكم من الأحكام لظهر بهذا الفحص وبان، ولن يؤثر أي فحص زائد في تغيير هذا المعنى. إذا بلغ هذا المعنى من اليأس فرغت ذمته مما يلزمه به عقله بلحاظ العلم الإجمالي بالأحكام تجاه هذا المورد المحتمل. ما نحن فيه مثلا كالصلاة من هذا القبيل، عمل مورد واقعة يحتمل أن فيها حكما أو أكثر من قبل الشارع يخاطبني به في شأن الصلاة فيقول صلها بهذه الكيفية، هذه أجزاؤها، تلك شرائطها، والثالثة موانعها، تصلى كذا ولا تصلى كذا إلى آخره، أوقاتها مثلا، تفصيل الوقت، أول الوقت، آخر الوقت، وقت المشترك، الشيء الذي يرتبط باللزوم من هذا، لا أول الوقت بمعنى الفضيلة، أول الوقت بمعنى ما يرتبط بالاختصاص بحيث لا يقع فيه غير هذه الفريضة مثلا. هذه أحكام محتملة لابد مع وجود هذا الاحتمال المقرون بعلم إجمالي بأحكام مطلوبة مني للشارع من الفحص في هذا المورد بالمقدار الذي يحصل منه الياس عن وجدان الحكم. فما استفدت وجوده وعرفت به من الأحكام وظفرت به بسبب هذا الفحص أخذت به وعملت عملي على أساسه، وما لم أظفر خرجت المسألة بلحاظه عن العلم الإجمالي، يعني لم يعد هذا الحكم محتملا هنا ليكون المورد بلحاظه من أطراف العلم الإجمالي وليس لي مؤمن عن هذا الاحتمال. يخرج نقول لو كان من تلك الأحكام المعلومة بالإجمال حكم في هذه الجهة الخاصة مثلا في هذا المورد لظهر وبان، حيث لم يظهر فإذا هو غير موجود بنحو يورث اطمئنان والقطع المتعارف لأنه ليس بموجود، لو كان لظهر. فبهذا يخرج ويصير مما ليس فيه أطراف العلم الإجمالي ما يحتمل أن فيه حكما من تلك الأحكام المعلومة بعد الياس، يصبح هذا مما ليس فيه حكم من تلك الأحكام، وهذا موضوع آخر غير ما يحتمل، فيخرج عن الأطراف. هذا هو السبب في القول بوجوب مقدمة المعرفة، وليس ذلك الملازمة بين وجوب الشيء كالصلاة ووجوب مقدمته التي هي المعرفة هنا، ليقال كيف ثبت للمقدمة وجوبها قبل أن يكون لذي المقدمة وجوب بالفعل الذي يساوق وجود المعلول من غير علته. بعد هذا البيان أمر المصنف بالفهم، ولعله للإشارة إلى إمكان أن يقال إن العلم الإجمالي بوجود التكاليف لا يحتم ولا يعين ما ذكر من لزوم التعلم. نحن قلنا إن السر وراء وجوب التعلم وتحصيل معرفة الأحكام وهذا العلم الإجمالي القاضي بلزوم الفحص في موارد الاحتمال، هو هذا الفحص والتعلم، تفحص تفتش حتى تصل فتعرف، هو هذا الفحص وطلب علم الحكم. فالعلم الإجمالي هو الذي اقتضى وجوبه. يقول في تفسير الأمر بالفهم إن العلم الإجمالي لا يعين لزوم الفحص عن الحكم والعمل به ليكون التعلم واجبا من باب العلم الإجمالي، بل يجوز بسبب العلم الإجمالي سلوك طريق آخر وهو طريق الاحتياط من دون أن أفحص عن الأحكام أصلا. كل ما أحتمل أن الشارع يطالبني به في شأن الصلاة من جزء معتبر أو شرط أو عدم مانع كذلك أو وقت بالخصوص أو غير ذلك، كل ما أحتمله من هذا أأتي بالعمل بكيفية احتياطية تلحظ هذا الاحتمال، بحيث أتيقن بفراغ ذمتي مهما كان المطلوب في الواقع، كما هي قضية الاحتياط. فيمكن بسبب العلم الإجمالي أن أفحص فأظفر بالأحكام تفصيلا، وما لم أظفر به يعلم بعدمه ويخرج عن العلم وأطرافه، وأعمل وظيفة تفصيلية. ويمكن أن أترك كل هذا وأحتاط ابتداء وأعمل بوظيفة إجمالية، أعرف على الإجمال أن الوظيفة موجودة في ضمن ما عملت، وإن لم أعرف ما هي بالتفصيل، كما هو موارد الاحتياط. إن قال قائل إن الاحتياط التام في جميع الموارد هو إما لا يجوز، وإما على الأقل لا يجب، على التقديرين يكون ساقطا، إما لحرمته أو لعدم وجوبه، فيبقى ما ذكر متعينا، وهو أن تسلك طريق الفحص عن الأحكام وتعمل بالعمل على أساس ما ظفرت به من تلك الأحكام. أما أن الاحتياط التام قد يكون حراما غير جائز، فذاك إذا كان فيه من المشقة والعسر الشديدين ما يبلغ حد الإخلال بنظام معاش الناس، إذا كان كل مكلف يريد أن يحتاط ولا يفحص أصلا عن الأحكام، لا في صوم ولا في حج ولا في خمس ولا في زكاة ولا في صلاة، وهي الأهم والمبتلى بها أشد ابتلاء، كل يوم مرات، ولا في غير العبادات من مسائل وأحكام المعاملات العقود والإيقاعات وأمثال ذلك، إذا أريد الاحتياط في كل ذلك من كل شخص، بل ولو من الشخص الواحد، فينبغي أن يجلس في البيت فقط يصلي، ليضمن حصول عمله على الوجه المحتاط من جهة جميع احتمالات الواقع. يصلي، يكرر الصلاة كذا مرة في كل فريضة على كل وجه محتمل، ليضمن تحقق الاحتياط في غسله، في وضوءه وتيممه، كذلك في طهارته ونجاسته من الخبث في ثوبه وبدنه والأشياء المبتلى بها، كذلك في معاملاته، في عقوده وإيقاعاته كذلك، فلا يبقى له وقت يطلب فيه الرزق ويقعد عن معاشه، فضلا عن وقت لأي شيء آخر. فكيف إذا كان هذا يعم كل الناس؟ فعلى مستوى الفرد هكذا، وأيضا الفرد يتأثر بالفرد الآخر، يحتاج إلى الفرد الآخر في أشياء، إذا كان الآخر أيضا مبتلى بهذا الاحتياط سيقع الفرد الأول في حرج أشد من جهة انشغاله هو، ومن جهة عدم توفر الآخر له حيث يحتاجه لانشغال الآخر، فيختل نظام معاش المكلفين والإخلال بالنظام العام قبيح عقلا، فيكون حراما شرعا، سببه الاحتياط فيكون الاحتياط حراما شرعا. ولو تنزلنا عن هذا نقول لا أقل من أن في الاحتياط التام مشقة وعسرا وحرجا كما لا يخفى، وإن لم يبلغ ذلك الحد لكنه شاق وحرج وعسر. فالعقل هنا لا يقبحه، وبالتالي لا يحرم شرعا لعدم بلوغه تلك المرحلة، ولكن الشرع قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي لم يلزمكم بحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الاحتياط التام عسر، إذن لا يريده، لا نقول يريد عدم يحرمه. معلوم أن هذه الآيات للرخصة، يعني لإسقاط الإلزام والوجوب، إذا كان حرجا وشاقا فلا إلزام فيه. إذن إما حرام أو وجوبه ساقط على التقديرين، غير مطلوب، لا يجب، إما لا يجب المجامع للإلزام بالترك يعني حرام، أو لا يجب الذي ليس معه إلزام بالترك الذي هو مجرد سقوط وجوب. على كل حال لا إلزام به، فالذي يكون متعينا وملزما به من جهة العلم الإجمالي ليس الاحتياط ولا حتى على وجه التخيير، بل خصوص الفحص عن الأحكام وتعلم هذه الأحكام. إن قال قائل هكذا ليبطل فكرة ما جعلناه وجها يشار إليه بالأمر الفهم، وهو أن العلم الإجمالي لا يعين الفحص، بل هنا طريق آخر يتخير بينهما فيجوز أن يحتاط بلا أي تعلم، فلا يثبت وجوب التعلم من باب هذا العلم الإجمالي، إن قيل هكذا قلنا هذا لو تم فحرم الاحتياط، أو على الأقل سقط وجوبه، فالذي يحرم أو يسقط وجوبه هو الذي فيه المحذور والإشكال، إما محذور ما يؤدي إلى الاختلال من العسر، أو محذور أصل العسر والحرج الموجب لسقوط الوجوب. فالاحتياط التام، هذه المرتبة التامة من الاحتياط المستلزمة للعسر المخل بالنظام أو ما دون ذلك من العسر، هو الذي فيه المحذور، وهو الذي يحرم أو يسقط وجوبه. فنقول إذن ليس الاحتياط التام فعلا بمطلوب، ولا يكون طريقا في عرض طريق الفحص والتعلم، لكن ما دون ذلك من الاحتياط، الاحتياط الناقص الذي هو آخر مرتبة من الاحتياط قبل ذاك الذي يلزمه العسر، هذا لا يلزم منه هذا المحذور، فلا يكون حراما ولا يكون وجوبه ساقطا، فيكون طريقا آخر إلى جانب الفحص عن الأحكام وتعلمها، فيعود الإشكال ونقول إذن العلم الإجمالي لا يقتضي تعين طريق الفحص ليكون وجوب التعلم والمعرفة ثابتا من باب هذا العلم الإجمالي، بل يجوز إلى جانبه ترك التعلم واللجوء إلى الاحتياط بالمقدار الذي لا يحصل معه الاختلال. في الزائد عن ذلك الذي تركناه حذرا من حصول العسر والحرج، إذا كنا محتاجين كما يفترض إلى العمل والمفروض أن الاحتياط هنا لا يجوز أو لا يجب، فيمكن حينئذ أن يقال ينحصر أو يتعين الفحص في هذا المقدار من الموارد لا أكثر، لكن يبقى هو هذا إشكال أنه العلم الإجمالي لم يصحح القول بوجوب مقدمة التعلم والمعرفة في كل موارد التكليف. نعم صححها في المقدار الزائد الذي يلزم منه العسر الذي أسقطنا فيه الاحتياط، أما في غير ذلك وهو الأكثر فيمكن سلوك طريق الاحتياط وترك طريق الفحص والتعلم. لعل الأمر بالفهم للإشارة إلى هذا. وين وقفنا على العبارة أمس؟ وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب. إذن من قوله ثم الظاهر حتى تحفظ سياق البحث والعبارة، من قوله ثم الظاهر تعرض للمقدمات الوجودية. سابقا كنا قلنا مقدمات الوجود داخلة في محل النزاع ولم نميز بين قسميها، لكن لصاحب المعالم عبارة إما ظاهرة أو على الأقل توهم أن مقدمات الوجود الداخلة في محل النزاع هي مقدمات وجود الواجب المطلق، وأما مقدمات وجود الواجب المشروط فتخرج. دخول تلك من باب أن الواجب وجوبه فعلي لأنه مطلق، وهو لا يتم إلا بهذه، فعلى القول بالملازمة يترشح منه وجوب عليها فتدخل. أما خروج مقدمة الواجب المشروط فلأن الواجب مشروط مثل الحاج المشروط بالاستطاعة وجوبه، قبل الاستطاعة لا وجوب له، أو حتى المشروط بالوقت المحدد قبل الوقت لا وجوب له، فقطع المسافة لا معنى للقول بوجوبه، وذلك لأن وجوبه رشح من وجوب ذي المقدمة، فإذا لم يكن ذو المقدمة واجبا فمن أين جاء وجوب المقدمة؟ هكذا يمكن أن يقال لإخراج هذا عن محنز، يعني ليس فيها قابلية للاتصاف بالوجوب على القول بالملازمة، لأن الاتصاف به فرع وجود علة هذا الاتصاف وملزوم هذه الملازمة وهو وجوب الواجب، لكن قبل تحقق الشرط في الواجب المشروط لا وجوب للواجب، فمن أين يجيء لها وجوب غيري؟ إذن غير قابل الاتصاف بالوجوب قبل تحقق الشرط، لذلك لا تدخل في محل النزاع. هنا قال المصنف هذه أيضا تدخل. كيف تدخل؟ تدخل ويسأل فيها السؤال نفسه غاية الأمر أنه على القول بالملازمة يترشح وجوب مناسب لوجوب ذيها من حيث الاشتراط. فكما أن الحج قبل الوقت وجوبه مشروط فعليته بحصول الوقت، كذلك ما يترشح منه على مقدمته وهي قطع المسافة يكون وجوبا مشروطا. هي وذوها جميعا يكونان مشروطين بالشرط نفسه، كلاهما يكون على الملازمة، ذوها واجب بالدليل على الملازمة، هي تجب معه أيضا، كلاهما بوجوب مشروط. إذا استطاط فالمقدمة واجبة، كما أن ذا المقدمة واجب. واضح؟ لكن بحسب الظاهر ولو عند الشيخ سيكون هذا من قبيل الشرط المتأخر مثلا في بعض الشروط مثل الوقت، أن الوقت شرط في الواجب من قبيل الشرط المتأخر، لكنه عنده شرط للواجب وليس للوجوب. أترك هذا السفر. هكذا المراد بالعبارة المتقدمة، الظاهر إلى آخره، فهذا كله في مقدمة الوجود. قوله هنا وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في دار الخطاب، فهذا يريد به ما يقابل تلك، تلك مقدمة الوجود، مقابلها مقدمة الوجوب. واضح؟ لم يعبر هنا بمقدمة الوجوب، وعبر بالشرط، شرط مقدمة واحد، لكن عبر بالشرط أو المقدمة التي علق عليها الإيجاب في ظاهر الخطاب. لماذا؟ ليشمل مسلكي المشهور والشيخ في هذا القسم، لأن ما هو مقدمة وجوب عند المشهور هو عمل أو شيء اختياري ممكن التحصيل في الخارج، لكنه لا يكون دخيلا في المطلوب ولا مأخوذا في حيز الطلب، لذلك لا يجب تحصيل استطاعة عند المشهور. عند الشيخ كذلك، هناك وعندهم شرط للوجوب وغير دخيل، واضح غير دخيل في حيز الطلب رأسا، لأن مقدمة الوجوب كما قلنا هناك قبل الوجوب، قبل حصولها لا وجوب، فمن أين تجب؟ بعد حصولها يكون هناك وجوب لكنها تكون حصلت، فأيضا لا تجب لأنها تكون من باب طلب الحاصل. هذا على المشهور، فهي في ظاهر الخطاب علق عليها الوجوب، وفي باطنه أيضا هو معلق عليها، ولذلك كان بعد تحقق الوجوب بتحققها كان طلبها من طلب الحاصل. عند الشيخ هي في الواقع ليست شرط وجوب لاستحالة رجوع الشروط عنده إلى الوجوب، وكلها شروط للواجب، لكن هذا القسم من كل الشروط عند الشيخ للواجب، الوقت وغير يعني الاختيار وغير الاختيار، الداخل في حيز الطلب وغير الداخل، لكن هذا القسم مما هو عند الشيخ شرط واجب، هذا القسم الذي هو عند المشهور شرط وجوب اختياري، لأن عند المشهور شرط الوجوب قسمين، اختياري مثل استطاعة وغير اختياري كالوقت، الاختياري منه هذا الذي هو عند الشيخ من شرط الوجوب الراجع الشرط في من شرط الواجب الراجع الشرط في إلى مفاد المادة لامتناع الرجوع إلى مفاد الهيئة، هذا الذي هو عندهم شرط الوجوب الاختياري كالاستطاعة، هو عند الشيخ كما عندهم في ظاهر الخطاب يعلق عليه الوجوب الإيجاب. يعني لا فرق بين مذهب الشيخ وأن الشرط راجع إلى المادة، ومذهب المشهور القائل برجوع الشرط إلى الهيئة، في أن مثل الاستطاعة لما خاطب الشارع بها ماذا قال؟ لله على الناس حج البيت من استطاع، الذي يساوي إن استطعت فحج، الذي اعترف حتى الشيخ أن ظاهره رجوع القيد إلى الهيئة والوجوب. فهذا النحو هو عندهما جميعا معلق عليه في ظاهر الخطاب وجوب الواجب إيجاب الشارع له، إذا زالت الشمس هذا غير اختياري، إذا استطعت فحج، هذا الاختيار. غير هذا هناك قسمان، ما يكون غير اختياري كالوقت هذا حتما لا يدخل في حيز الطلب عند أحد حتى عند الشيخ الذي يعتبره شرط الواجب ومقدمة للواجب، ومعنى مقدمة واجب يعني أن الواجب لا يتحقق إلا به، فهي مقدمة وجوده، مع أن مقدمة وجود لكن لا تكون واجبة لأنها غير اختيارية. قسم الآخر اختياري لكنه في واقعه وتبعا للمصلحة داخل في حيز الطلب، مثل الوضوء للصلاة. فإذا كان مثل الوضوء للصلاة يخاطب بخطاب يجعله مشمولا بالطلب، فيقول صلي مع الوضوء، صلي عن وضوء، وهذا عند الشيخ وعند المشهور مقدمة واجب واقعا وظاهرا. وإذا كان من قبيل غير الاختياري فعند الشيخ مقدمة واجب لكن لا تدخل في حيز الطلب، كما أن عند المشهور لا تدخل في حيز الطلب لكن عندهم مقدمة وجوب كالوقت. وإنما الكلام يعني هذا يتفقان في أنه لا يدخل في الطلب، ذاك يتفقان أنه يدخل في الطلب وأنه مقدمة واجب، وإنما الكلام في هذا الأوسط وهو الاختياري المجعول عند المشهور شرطا للوجوب، فعند الشيخ يمتنع ذلك ويتعين أنه شرط للواجب. هذا يخرج عن محل النزاع أو لا؟ هو على المشهور واضح أنه يخرج، إذ قبله لا وجوب، فمن أين يأتي وجوب المقدمة؟ وبعد تحققها هناك وجوب، لأنه هو شرط الوجوب، هي هذه المقدمة شرط الوجوب، إذا تحققت يصبح الوجوب فعليا، لكن إذا تحققت وأصبح الوجوب فعليا فلا معنى لترشح وجوب عليها لأنه من طلب الحاصل، وهذا كنا ذكرناه سابقا. وإنما نريد الآن أن نقول ما الوجه، وأنا أكرر هذا المطلب لأن أكثر الحاضرين ما كانوا بالأمس، لا أدري لماذا ولكن حصل يعني. فنريد أن نبين أنه عند الشيخ مع أن هذا اختياري ممكن التحصيل، وهو عنده شرط الواجب وليس شرط الوجوب، شروط الوجوب لا يجب تحصيلها لكن هذا شرط واجب، مقدمة واجب عند الشيخ. اختياري ممكن التحصيل، مقدمة للواجب، لا يتم الواجب إلا بها، فما المانع من أن يقال يترشح عليها وجوب الواجب، والوجوب يترشح عليها الوجوب من وجوب الواجب، ووجوب الواجب عنده غير مقيد فهو فعلي حتى قبل أن تتحقق هذه المقدمة وهذا الشرط، فالعلة لوجوبها موجودة، وهي وجوب الواجب متحقق بالفعل، وهي أمر اختياري ممكن التحصيل، ومقدمة لتحقق الواجب لا يتم إلا بها. ماذا تريد أكثر من هذا لتقول يجب تحصيلها ويترشح عليها الوجوب؟ يعني مقدمات أخرى التي يقول مشهور بوجوبها على الملازمة لا تزيد على هذا. مثلا الوضوء على الأقل بعد دخول الوقت، وجوب الصلاة فعلي، الوضوء أمر اختياري ممكن التحصيل، وهو شرط في نفس الواجب ومقدمة فيه، لا يتم الصلاة من دونه كما كشف الشارع ذلك، فحتما يجب الوضوء حتى لو لم يكن الشارع قال يجب. فقط لو عرفنا دخالته وتوقف الصلاة عليه لكنا نحن نقول يجب لأجل وجوب ذي المقدمة. المقدمة التي يقال بوجوبها ليس فيها أكثر من هذه الخصوصيات الثلاث: كون وجوب ذيها فعليا، كونها هي أمرا اختياريا قابلا للتحصيل، كونها مقدمة للواجب نفسه لا يتم إلا بها. هذه العناصر الثلاثة متوفرة في هذا القسم الذي هو شرط وجوب عند المشهور، الاختياري من شرط الوجوب كالاستطاعة لا مثل الوقت. على مسلك الشيخ فإن وجوب الواجب ثابت قبل تحققه لأن وجوبه مطلق ولا يتقيد بشيء، وهذا أمر اختياري ممكن أن يؤتى به، وهو شرط للواجب عنده ومقدمة للواجب، فليدخل في محل النزاع وليقال على الملازمة بترشح الوجوب عليه، يقول هذا خارج حتى عند الشيخ. واضح؟ لكن ليش خارج عند الشيخ؟ قلنا لأن الاختيار من الشروط وكلها شروط الواجب عند الشيخ على قسمين: واحد تبعا لمصلحته داخل في حيز الطلب مثل الوضوء في الصلاة، هذا كيف يكون خطابه؟ صلي مع الوضوء، صلي عن وضوء، توضأ وصلي، بأي كيفية تدل على دخول الوضوء في حيز الطلب كالمقيد به وهي الصلاة. هذا النوع من الخطاب في الظاهر يكشف عن أن هذا في الباطن والواقع من قسم الداخل في حيز الطلب، والذي عند المشهور شرطه واجب لا وجوب. القسم الآخر الاختياري وتبعا لمصلحته الواقعية لا يدخل في حيز الطلب، غير مطلوب، نعم لابد منه لكن غير مطلوب من المكلف، فيؤخذ يكون واقعا التكليف، يعني المكلف به عند الشيخ الواجب معلقا عليه بالوجود الاتفاقي له، إذا اتفق حصوله فأتي بالواجب، يعني المطلوب الواجب المقيد بحصول هذا لا عن قصد منك واختيار وسعي، بل بحصوله عن اتفاق مصادفة، هكذا يكون واقعا. وهكذا لابد أن يصاغ خطابه ظاهرا فيقال في مثل الاستطاعة التي هي من هذا القبيل: الحج مطلوب، وهي قيد في الحج، مطلوب مقيدا بها، لكن بها بأي معنى؟ لا بأن تذهب وتحصل الاستطاعة ثم تحج كما في الوضوء، مقيد بوجودها الاتفاقي باتفاق حصولها. فمتى ما يسر الله واتفق حصول الاستطاعة فقد تحقق لك شطر ما يريده الشارع، فأتي بالشطر الثاني لأنه لا يريد منك إلا الشطر الثاني، وهو ذات الحاج في المثال، ذات الحاج. إذن هذا خطابه كيف يكون؟ تبعا لحاله الواقعية، يكون بأخذه في الخطاب معلقا عليه في الظاهر وجوب الشيء، لأنه صحيح ودخيل في الواجب عند الشيخ، لكن الشارع لا يريد هذا الواجب قبله، وإنما يريده عندما يتفق حصوله كما بينت. ها؟ يريد الحج ما استطاع، لكن مع أي استطاعة؟ الاستطاعة التي يتفق حصوله. فأنت اجلس في البيت، للشارع مطلوب مركب من الاستطاعة ومن الحج أحد الجزئين، وهي الاستطاعة غير مطلوب منك، فإذا اتفق حصوله تحقق هذا الجزء من مراد الشارع، فقم إلى الجزء الآخر. أو دخيل في الواجب لا في الوجوب، لكن بهذا النحو، ما دام دخيلا بهذا النحو، إذن هو كأن الشارع لا يريد الواجب، مع أن وجوب الواجب فعلي قبل تحقق الاستطاعة لعدم تقيد الوجوب، لكن الشارع كأنه لا يريد الواجب منك حتى يحصل هذا، قبله لا يريد. فخطابه يكون في ظاهره معلقا عليه وجوبه. وأساسا هذا، شوف، مرة نريد أن نقول كيف ينبغي أن يتكلم الشارع على هذا المسلك وعلى هذا المسلك، ومرة أساسا الشارع تكلم وانتهى. فسواء كنت مشهورية أو كنت تتبنى مسلك الشيخ، مثل هذا الشارع تكلم فيه بخطابه وعلقه بهذا الشرط بحسب الظاهر، علق وجوبه عليه، فقال إن استطعت فحج. ولذلك الشيخ معترف بأن هذا القسم من خطاب الشرط ظاهره الرجوع إلى الهيئة، لكن يقول عندي قرينة عقلية تقول لابد أن يكون في اللب والباطن راجعا إلى المادة، وذلك لامتناع واستحالة التقييد مفاد الهيئة. فالخطاب واحد على كل حال، صدر من الشارع، مشهور يقول على ظاهره القيد للوجوب ظاهرا هكذا باطنا كذلك، وخروجه عن محل النزاع واضح حينئذ. شيخ يقول على خلاف ظاهره، ظاهره الرجوع إلى الهيئة والوجوب، لكن باطنه الرجوع إلى الواجب، إلا أنه مع أنه راجع إلى الواجب وممكن مختار فيه مقدور، ووجوب الواجب فعلي يمكن الترشح منه، لا يترشح عليه ولا يكون مطلوبا، لأن هذا بطبيعته في واقع مصلحته لا تقتضيه ولا تطلبه إلا اتفاقا، يطلب الواجب على تقدير اتفاقه لا أكثر، هكذا مصلحته واقعا. خطاب الشارع بتعليقه الوجوب على مثله، مع كونك تتبنى مسلك الشيخ وترى الامتناع امتناع الرجوع إلى الوجوب، هو القرين عندك على أن هذا شرطه في الواقع هو من هذا القبيل، واضح؟ هو من هذا القبيل، أي قبيل؟ يعني الذي في الواقع غير داخل في حيز الطلب، وإذا لم يكن داخلا في حيز الطلب خرج عن محل النزاع، إذا لم يكن مطلوبا إلا بوجوده الاتفاقي، فالمكلف حتما غير مكلف من جهته به، ولا معنى لأن يدخل في محل النزاع، لأن الذي يدخل في محل النزاع هو الذي يمكن على القول بالملازمة أن نقول له فعلا وجوب ويجب تحصيله، مترشع عليه وجوب ذي فيجب تحصيله كتحصيل ذي، هذا لا يمكن في هذا، لأنه بطبيعته خارج عن حيز الطلب بحسب مصلحته وثبوته. فخطاب الشارع بتعليق الوجوب عليه، مع كونك شيخيا في المسلك ترى امتناع رجوع القيد إلى الوجوب، قرينة على أن هذا في الواقع من قسم شرط الواجب عند الشيخ الاختياري لكن الذي ليس كالوضوء وليس داخلا في حيز الطلب فيخرج انتهى. لكن مصنف ماذا علل الخروج؟ علله بأن المفروض أن الشارع علق عليه الإيجاب فقبل حصول الإيجاب لا معنى لوجوبه، بعد حصول الإيجاب وجوبه من طلب الحاصل. قبل حصول الإيجاب يعني قبل حصول الشرط نفسه، فلا إيجاب فلا معنى لوجوبه. بعد حصول الشرط وحصول الإيجاب يكون طلبه من طلب الحاصل تماما كما علل على المشهور. من هنا صار هذا إشكال على المصنف، أنه هذا ليس من طلب الحاصل عند الشيخ، يمكن القول بطلبه قبل حصوله لأن وجوب الواجب فعلي وهو مختار فيه مقدور وهو شرط واجب فيترشح عليه وليس من طلب الحاصل قبل حصوله. واضح؟ لكن الآن ظهر لك جواب هذا الكلام. ما معنى أن تقول يقول بوجوبه قبل حصوله؟ المفروض أن هذا النحو من الخطاب يكشف عن أنه غير قابل للطلب قبل حصوله، وإنما دخالته في الواجب بنحو الوجود الاتفاقي، فلا معنى لأن تقول مطلوب قبل حصوله. بعد حصوله لا معنى للطلب، حتما طلبه حاصل. قبل حصوله طلبه من باب طلب ما علم من خطاب الشارع أنه لا يطلب وإنما دخالته بنحو الوجود الاتفاق، فلا معنى لتقول مطلوب قبل ذلك. فهذه العبارة من من المصنف لعله يريد بها أن يقول لا أن يعلل بمثل تعليل المشهور، بل أن يقول أن كون هذا في ظاهر الإيجاب، في ظاهر خطاب علق عليه الإيجاب بحيث يكون بحسب ظاهره مما يصح فيه أن يقال قبل حصوله لا وجوب فلا يجب، هو بعد حصوله هناك وجوب لكن لا يجب لأنه من طلب الحاصل، كونه كذلك كاشف عن أنه في الواقع من ذاك القسم الدخيل بالوجود الاتفاقي الذي لا يترشح عليه طلب ولا يتعلق به وجوب، فحتما يخرج عن محل النزاع. قال وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب، أما على ما هو ظاهر المشهور وما هو المنصور الذي يختاره وينصره ويؤيد المصنف، الذي هو عبارة عن كون هذا الظاهر من تعليق الإيجاب عليه في الخطاب مطابق للباطن أنه واقعا أيضا شرط للوجوب، فلكونه مقدمة وجوبية، وقد بينا سابقا وجه خروج المقدمة الوجوبية. طب ما كان وجه خروج المقدمة الوجوبية؟ أنه قبل وجوبها لا يجب، بعد وجوبها، قبل وجوبه لا تجب المقدمة، بعد وجوبه تكون حصلت فوجوبها طلب الحاصل. هذا كان، وإذا كان هذا الذي الآن يعلل به على مختار الشيخ هو عين هذا، فكأنك تكرر في العبارة. أما على المشهور فلكونه مقدمة وجوبية، محتاج أن يقول ويعيد ويقول فلأنه من طلب الحاصل، لكونه مقدمة وجوبية، اختصره ولم يذكره وألمح إليه فقط بأنه ذكرناه مقدمة وجوبية فيجيء فيها نفس الوجه. وإذا كان على مختار الشيخ أيضا هذا الذي ذكره هو تعليل، هو عين التعليل الذي أخرج به المقدمة الوجوبية، ولماذا أعاده هنا؟ يقول أما على المشهور فلكونه مقدمة وجوبية، وأما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه من كونه مقدمة واجب لا وجوب، فيقول فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلا أنه أخذ على نحو لا كاد يترشح عليه الوجوب من في ظاهر الخطاب هكذا، فهو بحكم المقدمة الوجوبية انتهينا. كأنه لا يريد هذا، أخذ في ظاهره كذلك، فيدل على أنه في الباطن من القسم الدخيل بوجوده الاتفاقي. كل هذه العبارة يقول هو في الظاهر هكذا، قال إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب من الواجب. كيف هذا؟ فإنه بحسب ظاهر الخطاب جعل الشيء واجبا وجعل له الوجوب على تقدير حصول ذاك الشر، هكذا المفروض في ظاهر الخطاب. إذا كان هكذا في ظاهر الخطاب فمعه مع مثل هذا التعليق كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب؟ خب قبل أن يحصل الشرط واضح أنه لا يتعلق به طلب لا وجوب، بعد أن يحصل الشرط ليكون له وجوب يقول وهل هو إلا طلب الحاصل؟ طيب إذا كان هذا نفس التعليل ذاك ليش يقتصر على التعليل بما بعد حصول الوجوب وحصول الشرط ليقول هو طلب الحاصل؟ وفي شق أول، ليش لا نطلبه قبل وجوب الواجب قبل تحققه نطلبه؟ لابد أن يقول أنه قبل تحققه لا وجوب للواجب، قبل تحققه لا وجوب للواجب، ها؟ لأن هذا شرط الوجوب، فإذا لم يكن وجوب للواجب كيف يترشح عليه وجوب؟ تقول بديهية فلذلك تركها هنا. أقول بديهيتها يعني هي أبدى من كون هذا طلب الحاصل، وهذا المفروض بعد حصوله وحصول الوجوب بسببه لأنه معلق عليه، تقول لا يترشح وجوب عليه. لما؟ لأنه حاصل ووجوبه من طلب الحاصل، يعني تلك أبدى من هذا؟ ليست أبدى من هذه، كلتاهما بنفس المستوى، فلماذا حذف تلك؟ كأنه لا يريد أن يتحدث عما قبل الوجوب، يريد أن يقول هذا النحو من الخطاب والتعليق للإجاب عليه الذي يقتضي أن يكون طلبه حيث يمكن، وذلك عندما يصير وجوب الواجب المعلق عليه وجوبه فعليا يكون من طلب الحاصل. هذا النحو الذي يكون من طلب الحاصل كاشف عن أنه في الواقع مما ليس بداخل في حيز الطلب أصلا، ودخالته في الواجب بوجوده الاتفاقي حسران. على كل نعم، على مختاره قدس سره، لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، مثل الوضوء مقدمة وجودية والكل مقدمة وجودية، لكن هذه غير معلق عليها وجوبه، لأن خطابه يكون صلي عن طهارة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، مطلوب ليس علق عليه الوجوب، فهذه لتعلق بها الطلب وترشح عليها الوجوب في الحال. ليش في الحال؟ لأن وجوب الواجب عنده حالي، فيتعلق بها الطلب في الحال. قطع المسافة مثلا لم يعلق عليه وجوب الحج، مقدمة وجودية لم يعلق عليه وجوب الحج، ووجوب الحج قبل الاستطاع قبل الوقت حالي، لأنه لا يتقيد بالوقت لأن الوقت قيد عنده للواجب، فيترشح من وجوب الحج الفعلي وجوب على قطع المسافة من قبل أن يتحقق الوقت. لكن تقول من الآن هذا إن شاء الله واجب، هذا قطع المسافة، لأنه إن شاء الله الوقت سيجيء ونحن بإذن الله أحياء، فيكون من قبيل الشرط المتأخر. لذلك يقول لتعلق بها الطلب في الحال، لكن تعلق بها في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال، تحقق الوقت في الاستقبال. أما إذا الوقت ما تحقق فالوقت وإن لم يكن شرط وجوب عند الشيخ، شرط وجود لكنه من القسم غير الاختيار الذي لا يدخل في حيز الطلب، والذي قهرا
يكون المطلوب هو الحاج المقيد بتقدير حصول الوقت اتفاقا. إذا حصل الوقت فحج، فعندما لا يحصل الوقت يتبين أنه ما في شيء مطلوب، لأن المطلوب حاج على تقدير الوقت. إذا ما تحقق التقدير ما في حاج مطلوب، وإن كان الوجوب فعليا. واضح؟ لذلك يكون هذا شرطا لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق الشرط في الاستقبال. تقول من الآن إن شاء الله متعلق الطلب، فإذا جاء الوقت تبين أن هذا الظاهر مطابق للباطن وأن الطلب تعلق بقطع المسافة. أما إذا ما جاء الوقت بين أنه قطع المسافة ما تعلق به طلب. ولماذا يتعلق به طلب؟ مطلوب للحاج، لكن الحاج معلق على شيء اتفاقي والوقت لم يحصل، فالمطلوب لا يمكن حصوله، فلماذا يترشح طلب على مثل قطع المسافة المطالب فيها دقة؟ ليش ترشح أتعلق بها الطلب في الحال؟ وذلك لأن إجابة ذي المقدمة على ذلك القول على مختاره حالي، فيترشح عليها منه وجوب في الحال. والواجب إنما هو استقبالي، لأن القيد عنده للواجب وللمادة. هذا كما يأتي في الواجب المعلق، وأنا كنت سابقا ذكرت للكل أن ما يختاره الشيخ من إرجاع القيد إلى الواجب والمادة وإطلاق الوجوب يشبه الواجب المعلق عند الفصولي، عند صاحب الفصول، حيث يقول الواجب فعلي، الوجوب فعلي، والواجب معلق على الشرط مقيد بالشرط. كل الفارق أن صاحب الفصول خص هذا بما كان شرطه الوقت، مثل الصلاة قبل الوقت وجوبها حالي، الوقت شرط لنفس الصلاة ليحل به مشكلة المقدمة المفوتة، وسيأتي هذا في البحث اللاحق قريبا. أما الشيخ فليس هذا اختراعه لحل مشكلة خاصة، وإنما ساقه الدليل إلى امتناع رجوع القيد إلى الوجوب، فالتزم بكون كل القيود الوقت وغير الوقت راجعة إلى الواجب. لذلك يقول كما يأتي في الواجب معلق، فإن الواجب المشروط على مختار الشيخ هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق. الواجب المشروط عند المشهور ما وجوبه مشروط، عند الشيخ لما استحال تعليق الوجوب على الشرط وتقييد الوجوب أرجع الشرط في الواجب المشروط إلى الواجب، فالمشروط عنده ما واجبه مشروط ووجوبه حالي، واجبه استقبالي ومعلق وواجبه حالي، وهو يساوي ما عند الفصول من المعلق الذي واجبه حالي وموجوبه حالي وواجبه معلق. الفرق فقط أنه هذا جعله في الوقت وذاك في العام، فلا تخفى هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات. مقصود بهذا يعني ما قلناه في المقدمة الوجودية للواجب المشروط من تبعيتها في الاشتراط لذيها، تبعية وجوبها في الاشتراط لوجوب ذيها. أما مقدمة المعرفة فليست تابعة، والحمد لله رب العالمين.